الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، ينبغي أن يعلم كل إنسان وافد إلى هذه الحياة الدنيا أن يعلم طبيعة هذه الحياة والشأن الذي أقام الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا عليه، حتى لا يفاجأ منها بما لم يكن يتوقع، وحتى ينسجم سلوكه مع النهج الذي أقام الله هذه الدنيا عليها. فكم من إنسان فتح عينيه على هذه الحياة وتوهم أنه يعيش منها في جنة وارفة الظلال، فكان هذا الوهم سببا من أهم أسباب شقائه فيها. ولو أنه بادئ في بدء تعرف على هذه الحياة وشأنها وما أقامها الله عز وجل عليه لما شقي منها بمفاجأة، ولأدرك أن الله سبحانه وتعالى لحكمة أقامها على النهج الذي أقامها عليه. ينبغي أن نعلم أن هذه الدنيا مهما زخرت من نعيم فإن نعيمها مشوب بالغصص الدائمة لحكمة سنذكرها ونتحدث عنها. ينبغي أن نعلم أن الصيف الذي يبعث الله سبحانه وتعالى فيه الخير وأسباب النماء للثمار التي جعلها الله نعمة لعباده فوق هذه الأرض لا بد أن يحمل معه أيضا آلاما من حرارته، والشتاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى موئلا لبركة السماء ولنبات الأرض ينبغي أن نعلم أنه لا بد أن يحمل معه قوارص أيضا من برده. وينبغي أن نعلم أن الهواء الذي جعله الله سبحانه وتعالى سر استمرار الحياة من وراء صدورنا لا بد أن تتسرب إليه العواصف، ولا بد أن تتسرب إليه أسباب الآلام بين حين وآخر. والطعام الذي فجر الله سبحانه وتعالى الأرض به أو أنزله ذخرا من السماء أو سخر به كثيرا من الأنعام والدواب، هذا الطعام ذاته لا يصل إلى الإنسان ولا يستمرئه إلا عبر غصص. والحياة التي يعيشها الإنسان لا يمكن أن تستقر معه حال دون أن تتنقل إلى حال أخرى. إن أعجبته الصبوة في مرحلة حياته الأولى فلسوف يودعها إلى شباب، وإن أعجبه الشباب في مظهر الصحة والعافية والمشاعر التي يشعر بها الإنسان الشاب لا بد أن يودعها إلى كهولة تملأ قلبه بذكريات وغصص، وإن ركن إلى الكهولة واستأنس بها وتعود عليها لا بد أن يودعها إلى شيخوخة، وإن أعجبته الصحة والعافية لا بد أن يتسرب إلى هذه الصحة فيما بعد ذلك الآلام والأمراض والأوجاع. ينبغي أن يعلم الإنسان أن شأن هذه الحياة الدنيا هكذا مع كل إنسان مهما كانت قوته صاعدة أو هابطة، ومهما كان شأنه في هذه الحياة الدنيا، ومهما كان له من الغنى وطول اليد. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ينبغي أن يعلم الوافد إلى هذه الحياة الدنيا أن هذه هي هوية هذه الحياة، لا مجال ولا سبيل لتغيير نظامها قط. لكن ما الحكمة؟ ها هنا يكمن الأمر الخطير الذي ينبغي أن يعرفه كل إنسان. الحكمة أيها الإخوة من هذا الذي أقام الله الحياة عليه من الأنظمة والنهج الذي ذكرناه يتصل برحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، فهو مظهر دقيق لعظيم رحمة الله عز وجل بعباده. لقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة ممرا إلى مقر، ولم يجعل هذه الحياة مقرا قط. جعل الله هذه الحياة الدنيا ساحة يمر بها الإنسان يؤدي بها وظائف كلف بها، يبرز من خلال هذه الوظائف ما قد اعتلج في داخل قلبه وفي طوايا سريرته من إيمانه بالله ومن دينونته لحقائق العبودية بالله، أو من نقيض ذلك من كفرانه بالله وعناده أمام حقائق عبوديته لله. جعل الله هذه الحياة الدنيا عبارة عن ساحة يمر بها الإنسان فيكتشف، أو تظهر من خلال هذه الساحة التي يمر بها تظهر طوايا نفسه وتتجلى دقائق ما يكمنه فؤاده وتنطوي عليه نفسه. أرأيتم إلى هذا الجهاز الذي تمر عبره الأمتعة التي يسافر بها الإنسان إلى مكان ما، إن هذا الجهاز من شأنه أن يكشف ما في داخل هذه الأمتعة. كذلكم هذه الحياة الدنيا التي يمر بها الإنسان كهذا الجهاز، يمر الإنسان بهذه الحياة فتتجلى من خلال سلوكه ومن خلال تعامله مع هذه الحياة ومن خلال انصياعه أو عدم انصياعه لأوامر الله، تتجلى من خلال هذا الجهاد الذي هو الحياة الدنيا نفسية، تتجلى كوامن قلبه، يتجلى مدى شعوره واستسلامه لحقائق العبودية لله، أو يتجلى مدى تمرده على ذلك في جنب الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحياة الدنيا. إذن هذه الحياة معبر وليس مقرا. أرأيتم لو أن الله عز وجل جعل هذه الحياة القصيرة في عمرها التي هي معبر كما قلت لكم وجسر، أرأيتم لو أن الله عز وجل ملأها بنعم لا غطرة فيها وجعلها تفيض بألوان من المتع لا معكرات تتسرب إليها، إذن لتعلق الإنسان بها أيما تعلق، ولعشق هذه الحياة، ولتقطعت آماله عما هو مقبل عليه، ولحصرت آماله وأحلامه في هذه الساحة التي تزخر بكل أنواع النعيم الصافية عن الشوائب والغصص، فلا أمراض ولا أوجاع ولا آفات تحيط به من سماء ولا في أرض، ولا ابتلاء من الناس بعضهم ببعض. إذن فإن الإنسان يتعلق بهذه الحياة الدنيا، ولكن هذه الحياة معبر وجسر وليست مقرا، ولا بد في لحظة من اللحظات أن يدعوك الداعي إلى الرحيل. أرأيت لو أن قلبك تعلق بهذه الحياة وتعشقها بسبب ما فيها من متع، كم يكون ألمك وأنت تودعها، كم يكون عذابك وأنت تستجيب للملك الذي يقول لك لقد حان أن تلقى الله سبحانه وتعالى راحلا عن هذه الحياة الدنيا. عندئذ سواء كنت من الصالحين أو الطالحين أو الأولياء أو المستقيمين والمنحرفين، ستجد أنك تنقلع أو تنخلع من هذه الحياة الدنيا كما